وهنا بعض الأسئلة. يقول: والدي مصبر رزقي من شجرة القات وأراد أن يزوجني، هل أوافق؟ إذا أراد أن يزوجك من نار القات فلا توافق، فإن مال القات خبيث وشجرة القات شجرة خبيثة لما فيها من الأضرار الكثيرة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع، فهي شجرة خبيثة، والكسب المأخوذ منها كسب خبيث، فلا توافق على ذلك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال: هل يجوز ان تكون الخطبه طويله؟ وما نصيحه للخطاة الذين يطولون بالخطبه؟ السنة في الخطبة التقصير، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم كما جاء في الصحيح قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبة مئن من فقه من فقه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، ومئن بمعنى دليل على فقهه، فتقصير الخطب مما يدل على فقه الخطيب، فالسنة في الخطب التقصير، ولا بأس أن يطول في بعض الأوقات ولا يتخذ ذلك سنة، لكن قد تأتي قد يأتي أمر الأمور العارضة يحتاج الإنسان إلى أن يطيل في بعض الأوقات ولا يتخذ ذلك سنة. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب ببراءة وفيه تطويل، خطب ببراءة وهذا فيه شيء من التطويل، لكن محمول على الأمور النادرة. وأما الأصل فهو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، هذا هو الأصل. قال: هل يجوز أن أذبح العقيقة قعود بدل الشاتان؟ إذا ذبح ما بلغ سن الأضحية فيجزي، أما ما دون ذلك فلا يجزي، الذي لم يبلغ سن الأضحية فلا يجزي، أما إذا ربح ما بلغ سن الأضحية سواء كان من الإبل أو كان من البقر أو كان من الغنم فإن ذلك يجزي، وما دون ذلك فلا يجزي. قال: ما حكم من أنكر عذاب القبر ونعيمه؟ إن كان عذاب القبر ونعيمه يعتبر كفرا بما فيه من تكذيب الأدلة الثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويخرج من ذلك من لم تبلغ الأدلة كعائشة رضي الله عنها، أو من تأول ذلك وكان تتأول ذلك على اليهود، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في اليهود أنهم يعذبون في قبورهم، فقد تأول ذلك ولم تبلغ الأدلة الصريحة في المسألة رضي الله عنها. أما من بلغت الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصر على إنكار ذلك فيعتبر مكذبا الكتاب والسنة، فإن الأدلة واردة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أدلة متكاملة. وإنكار عذاب القبر إنما عرف عن المعتزلة، فالمعتزلة ينكرون عذاب القبر، وهناك غير من أهل البدع من ينكر عذاب القبر إما على الروح وإما عن الجسد. فابن حزم لا يرى عذاب القبر على الجسد لأنه يرى أن الجسد، وهكذا ابن ميسرة يرى أن الجسد ينتهي في القبر ويصير ترابا، فيرى أن عذاب القبر على الروح فقط دون الجسد. وهذا الكلام ما هو صحيح، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، والله لا يعجز شيء، وأمر الآخرة ما هو كأمر الدنيا، ولا يعجز الله عز وجل أن يوصل عذاب القبر إلى كل ضرة من ضرات الجسد ولو صار هباء، فالله لا يعجز شيء وهو على كل شيء قدير، وأمر الآخرة ما هو كأمر الدنيا. وهناك من أهل البدع من الأشاعرة من ينكر عذاب القبر على الروح ويقول أن الروح عرض من الأعراض لا تبقى بعد الموت، أنها عرض من الأعراض من سائر الأعراض في الجسد، والعرض لا يبقى بل يزول. ما عندهم أن الروح من الأجساد الباقية، عندهم أن الروح عرض من الأعراض، فكيف تعذب وقد زالت وانتهت في الموت؟ وهذا كلام باطل، فإن الأدلة دلت على أن الروح من الأجساد، وحديث البراء صريح في ذلك، وأن الروح تؤخذ وتوضع في كفن يحملها الملائكة ويصعدون بها. وهكذا ذكر الله عز وجل أن الروح تتكلم حتى إذا جاء أحدهم قال رب ارجعون، قال أهل العلم هذا كلام الروح، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. وهكذا تقبض الله يروح الأنفس حين موتها، والتي لم تمس في منامها يتوفاها ويقبضها، وهذا ما هو شأن الأعراب. وهكذا الله عز وجل يقول يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فهي تخرج وتدخل في في يوم البعث والنشور في الأجساد. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواح الشهداء في حواس الطير في الجنة، وغير ذلك من الأدلة المتكاثرة الدالة على بقاء الروح بعد الموت وأن الروح من الأجساد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الروح إذا قبضت تبع أهل البصر، فالأدلة تدل على أنها من الأجساد لا من الأعراض، وأنها باقية وأنها تعذب. فهؤلاء ما أنكروا عذاب القبر الكلية، إن منهم من أنكر عذاب القبر إما على الروح وأثبته في الجسد، ومنهم من أنكر عذاب القبر في الجسد وأثبته في الروح. أما إنكار عذاب القبر الكلية فهو خلاف ما دلت عليه الأدلة المتكاثرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما حكم الهج في الإسلام؟ الهج مشروع في الإسلام على قدر المصلحة، نعم على قدر المصلحة، وهو من العلاج الشرعي النبوي لأصحاب الذنوب والمعاصي، ومن باب أولى لأصحاب البدع والأهواء بضوابطه الشرعية، فإنه علاج يوضع في موضعه المناسب وبالمقدار المناسب. يقول السائل ما حكم المسبحة المسبحة مما تنازع فيه العلماء. فهناك من أهل العلم من أجازها ببعض الشروط كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه أجازها بشرط ألا يراد بها الرياء ولا مشاهدة المرائين، لا يقصد بها الرياء ولا يقصد بها مشابهة المرائين. هكذا اشترط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصارت اللجنة الدائمة بالإفتاء على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. حين سئلوا عن المشبه أوردوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك. وهناك من أهل العلم من منعها مطلقا وحكم عليها بالبدعة كالعلامة الألباني رحمه الله، والقول بمنعها أقرب من القول بجوازها، فإن أصل المسبحة جاء من جهة الكفار. وأحدثت من جهة الكفار ثم انتقلت إلى المسلمين وانتشرت في أوساط أهل البدع، وصارت من شعار الصوفية ويعظمونها تعظيما بالغا، وطرأت فيها كثير من العقائد الفاسدة وأمور كثيرة منكرة حدثوها في السبحة، ومنهم من وضعها للتبرك فيرى فيها البركة وأنها تدفع الآفات وتدفع العين وتدفع الشرور فتعلق في المنازل أو في السيارات أو على الجنابي، وهناك من يستحقنها للزينة، وهناك من يعتقد فيها بعض العقائد الفاسدة. فالقول بحرمته أقرب من القول بجوازها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فهي من شعارات أهل البدع. وكما قلنا غلوا فيها غلوا عظيما، فلا يجوز التشبه بأهل البدع والأهواء. وأصل ما عرفنا أن لم تأتي من جهات المسلمين، والمعروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح بالأنامل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيمينه، سبح بيمينه، وكان يقول: عليكم بالأنامل فإنهن ناطقات مصنطقات. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على التسبيح بالأنامل، بهذا جاءت السنة. والتسبيح بالمسبح يدعو إلى الرياء، يدعو هذا الفعل الرياء، وكأن الإنسان يقول: أنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وصار من الناس من يتظاهر بالذكر بهذه المسبحة وليس بذاكر، يبقى يقلب المسبحة بيده وشفتها لا تتحرك بشيء، وإنما يقلب المسبحة، صارت للعبث عند كثير من الناس. ومنهم قسم المسبحة إلى أقسام، فقال: مسبحة وملوحة ومقبحة. فهناك من يستعمل التسبيح، وهناك من يضعها في يده في خلفه ويمشي، وهي هيئة قبيحة، وقد صارت عادة لبعض الناس. وهناك من يعبث بها وهي الملوحة، وأيضا المسبحة تدعو إلى عدم استحضار الذكر، تدعو إلى عدم استحضار الذكر فيبقى الإنسان شاردا. تمر تلك الحبات في يده إلى أن تنتهي إلى 33 إذا أراد التسبيح بهذا المقدار وهو في غفلة، لكن أصبح بيده تاج الانتباه والتركيز فيما يقول حتى لا يغلط العدد، يحتاج إلى الانتباه والتركيز تدعوه إلى التيقظ في التسبيح وفي ذكر الله عز وجل، فلا تخلو من مفاسد. يقول السائل: شخص مات في إحدى البلدان العربية، هل يصلى عليه صلاة الغائب؟ إذا صلي عليه في ذلك البلد فلا يصلى عليه صلاة الغائب. على الصحيح نقول أهل العلم، والمسألتين نزاع بين أهل العلم، لكن هذا اللي يدل عليه الأدلة، فإن هناك من أهل العلم من يرى مشروعية الصلاة على كل غائب، ومنهم من قيد ذلك بالعظماء أهل المكانة من العلماء والصالحين وما إلى ذلك، ومنهم من توسع فذهب إلى استحباب الصلاة على الغائبين في كل يوم، لأنه لا يخلو يوم الأيام من ميت، فيبقى الإنسان يصلي صلاة الجنازة في كل يوم بنية من مات من المسلمين في أطراف الأرض. موجود من يقول هذا من أهل العلم، وأصح الأقوال في ذلك هو ما سبق ذكره، أن الميت إذا مات ولم يصلى عليه في موضع موته صلى عليه المسلمون صلاة الغائب، وإذا صلي عليه في الموضع الذي مات فيه فلا يصلي عليه صلاة الغائب، وذلك أن صلاة الغائب لم تثبت في أهل النبي عليه الصلاة والسلام إلا النجاشي، والنجاشي مات في بلاد نصارى، فلم يصلي عليه المسلمون في بلده لأنه كان في بلد من بلدان النصارى، فلما لم يصلي عليه المسلمون في موضع موته صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، فيلحق في هذه القضية كل من لم يصلى عليه في بلده أو تيقن موته ولم يعثر الناس على جسده، كان يموت غريقا ولم يجد الناس جسده، أو حريقا فانمحى جسده ولهم، حدث حريق شديد بحيث أنه لم يعثر على جسده، أو غير ذلك من الأمور التي هي شبيهة بذلك، فإذا لم يعثر على جسده وقد تيقن موته فيصلي عليه المسلمون صلاة الغائب، إذا قد صلي عليه في بلده فلا يصلي عليه صلاة الغائب. وقد مات أناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في أماكن متفرقة من الأرض ولم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق، وهناك من الصحابة من كان في اليمن ولم ينقل أنهم صلوا عليه صلاة الغائب، ومات الخلفاء الراشدون والمسلمون في أطراف الأرض ولم يصلوا عليهم صلاة الغائب، فالتوسع في هذا الباب ليس بسليم، وإنما يقف الإنسان على ما جاءت فيه السنة، هذا وصاف هذه المسألة، والله أعلم. قال: ما حل زيد مغفرته السلام الذي يظهر عدم ثبوت هذه الزيادة، وأن السلام ينتهي للبركة، السلام ينتهي إلى البركة. قد يصلين المغرب والعشاء جمع، ماذا تكون السنة الراتبة لهما بعد الانتهاء من الجمع؟ يصلي سنة المغرب ثم سنة العشاء بعد الانتهاء من الجمع، إذا كان هذا الجمع لغير السفر، إذا كان الجمع لغير السفر. أما المسافر فالأحسن في حقه أن يصلي الرواتب غير راتبة الفجر، فإن راتبة الفجر صلى النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، ثم كان في قتادة في مسلم حين نام عن صلاة الفجر صلى النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الفجر السنة القبلية. وما سوى ذلك من الرواتب لم يصلها النبي عليه الصلاة والسلام في السفر. وكان ابن عمر يقول لو صليت الراتبة لأتممت الفريضة أو كما كان. فإذا كان الجمع لعذر غير السفر وجمع مثلا بالمغرب والعشاء، بعد أن ينتهي من الجمع يصلي سنة المغرب ثم سنة العشاء. وأما الذكر الذي بعد الصلوات فليأتي بالذكر مرتين أو مرة واحدة لهما، الذي استظهر العلامة العثيمين رحمه الله الاكتفاء بذكر واحد للصلاتين المجموعتين، الذكر الوارد بعد الصلوات من التسبيح ونحو ذلك. يقول هل يغسل عن كبيرات الصوت للنزل من نار الزكاة؟ لا يجوز ذلك. وقول الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله المراد به الجهاد، وهنا من أهل العلم الأدخل الحج. أما التوسع في ذلك وحمل الآية على جميع أفعال الخير فيها إبطال للحصر الذي فيها، فإن الآية فيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فيها حصر، فإذا قلنا المراد بسبيل الله جميع أفعال الخير لأبطلنا الحصر الوارد في الآية. فالمراد في سبيل الله الجهاد، الجهاد هذا هو المراد في سبيل الله. وهنا كما قلنا من أهل العلم من ألحق الحج تقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه من سبيل الله في شأن المرأة التي شكت النبي عليه الصلاة والسلام أن زوجها أنها أرادت الحج وأن زوجها جعل ناقته في سبيل الله، فقال حج عليك إنه من سبيل الله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا من أهل العلم أدخل الحج أيضا في هذه الآية. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.